إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدعية التي تقال في كل موقف يمر به المسلم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول إذا أصبح، ماذا يقول إذا أمسى، ماذا يقول إذا أراد أن ينام، إذا فعل كذا أو كذا، فيذكر ما بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه حتى يكون المسلم دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى في كل موقف يمر به في حياته، هناك ذكر ودعاء يشرع يتذكر به المسلم ربه سبحانه وتعالى ويتقرب به إليه. وكذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب بعض أحكام الدعاء وآداب الدعاء. فتوقفنا عند الباب الخامس عشر، قال: باب الدعاء عند الخلاء. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن المواضع التي شرع فيها الدعاء عند دخول الخلاء وكذلك عند الخروج من الخلاء. والدعاء عند الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء، عند إرادة دخول الخلاء. فإذا كان الإنسان في الصحراء أو كذا يقضي حاجته في الصحراء في مكان غير يعني مبني أو معد لقضاء الحاجة أو كذا، فعندما يشرع في رفع ثيابه أو التجرد من الثياب يبدأ يقول هذا الذكر. وما إذا كان في مكان معد لهذا فقبل أن يدخل الباب يعني باب المكان المعد للخلاء قبل أن يدخل يقول هذا الذكر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. الخبث والخبائث أي ذكران الشياطين وإناث الشياطين، وهذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني للحديث أن المراد بالخبث والخبائث كل خصلة خبيثة، وكل الخبث ضد الطيب، يعني الطيبات هي ما أباح الله سبحانه وتعالى، والخبائث ما حرم الله سبحانه وتعالى، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون تعوذا من كل شر وتعوذا من السوء وأهله. فهذا التفسير الثاني. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، أيضا كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتسمية عند دخول الخلاء تمنع الجن من رؤية عورة الإنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. التعوذ من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الخلاء، لأن هذا المكان هو المكان الذي تتواجد فيه الشياطين أو توجد فيه الشياطين. فالشياطين تحب الأماكن التي فيها انكشاف العورات والأماكن التي فيها القذر والنجس، الشياطين لا تحب الطهارة والنظافة، وإنما توجد يعني في الأماكن التي فيها القذر وفيها النجس، وكذلك توجد في المكان الذي لا يذكر فيه اسم الله، والخلاء مكان لا يذكر فيه اسم الله في داخله، فلذلك يعني توجد فيه الشياطين أيضا، وكذلك أنه مكان تنكشف فيه العورات، والشياطين يعني تحب الوجود في هذه الأماكن وتريد أن تؤذي الإنسان وتتعرض له بالسوء إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى. فذلك يشرع للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر حتى لا تصل إليه الشياطين بأذى ولا تمسه بسوء بإذن الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفر لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. وما مناسبة الاستغفار عقب قضاء الحاجة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكر بالقذر أو الأذى الحسي، تذكر به الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، يعني كما تخلص الإنسان من القذر والأذى الحسي فإنه يستغفر ليتخلص بالاستغفار من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي فيستغفر منها. وقيل سبب الاستغفار عقب الخروج من الخلاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الذكر لله سبحانه وتعالى، فإذا دخل الخلاء يعني فتر عن الذكر أو انشغل يعني بقضاء الحاجة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتوقف عن الذكر في هذه الفترة، فكان يستغفر الله تعالى لفترته عن الذكر وانشغاله عن الذكر أثناء قضاء الحاجة. طيب، الباب الذي بعده باب ما يقول إذا أصبح. ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء هنا الرواية التي معنا أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي. حديث له يعني عدة روايات، الرواية التي معنا أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. فهذا الباب ما يقول إذا أصبح، يعني الأذكار التي تقال في الصباح، وأذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني وقتها المختار بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. يسن للمسلم أن يذكر الله تعالى بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت الشمس ولم يكن قد قال هذه الأذكار أو بقي عليه شيء منها لم يقله فيمكن أن يقوله بعد طلوع الشمس على سبيل القضاء، يعني مثل ما لو فاته مثلا سنة راتبة فيقضيها في غير وقتها، فالوقت وقت الأذكار هو ما بعد طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لكن إذا فاتته فيمكن أن يقضيها بعد طلوع الشمس. فهذه أذكار الصباح. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأذكار، وهنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر ثلاثة منها في هذا الباب، ذكر ثلاثة منها، والشارح الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أيضا مجموعة أخرى من أذكار الصباح. فهنا الذكر الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغة من صيغ الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والاستغفار له صيغ عديدة، له صيغ عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخصرها يعني أقلها وأصغرها في عدد الحروف والكلمات هو أن يقول أستغفر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فهذه يعني أخصر صيغ الاستغفار، يعني إذا كان الإنسان يعني مستعجلا وكذا يعني أقل شيء يعني أن يستغفر بهذه الصيغة المختصرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهناك يعني صيغ أخرى لها فضائل عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو مثل رمل عالج، يعني عدد حبات رمل عالج اسم واد كثير الرمل. هذه صيغة من الصيغ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقولها ثلاث مرات. وكذلك أيضا من صيغ الاستغفار ما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك من صيغ الاستغفار ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت التواب الغفور أو الغفور الرحيم، يعني يختمها باسمين من هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، أو إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور. فهذه أيضا من صيغ الاستغفار، هناك صيغ عديدة للاستغفار أيضا، بعضها في القرآن الكريم مثلا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، هذا استغفار من موسى عليه السلام، واستغفار آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا أيضا استغفار آدم استغفر به وغفر الله تعالى له لما استغفر بهذه الصيغة. وبنو إسرائيل استغفروا ماذا قالوا؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هناك يعني العديد من صيغ الاستغفار، استغفار الأنبياء و يعني استغفار الصالحين وكذا في القرآن الكريم، فكلها من صيغ الاستغفار. ويحسن يعني أن يستعمل المسلم هذه الصيغ، يستغفر بهذه تارة وبهذه تارة. كذلك بين السجدتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يقولها مرتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا أيضا من صيغ الاستغفار، هناك يعني العديد من الصيغ، لكن أفضل هذه الصيغ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني للناس المجال في المفاضلة، وإنما قال هو صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، هذا الدعاء الذي معنا، هذا هو أفضل صيغ الاستغفار وأعظمها أجرا. فإذا هذا معنى أن أي فضيلة جاءت لصيغة أخرى فهذا يعني أفضل منها، وفيه من الفضل أعظم مما في غيرها من الصيغ. فيقول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي. وأبوء تأتي بمعنى أرجع، يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، يعني مقرا بنعمة الله تعالى ويرجع يعني يحمل ذنوبه. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذا هو سيد الاستغفار. وقال العلماء لماذا كانت هذه الصيغة أفضل صيغ الاستغفار وكان سيد الاستغفار؟ قالوا لاشتماله على كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد يعني تحرق الذنوب وتمحوها محوا، ولاشتماله على الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فاشتملت على العديد من المعاني العظيمة، فلذلك كانت أفضل الصيغة. من فضائل هذه الصيغة من صيغ الاستغفار إذا قال حين يمسي، يعني إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، يعني أيضا كان من أهل الجنة أو دخل الجنة. فإذا هذا فضل أن يقول المسلم هذا الدعاء في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، إذا قالها في أذكار الصباح ومات من يومه دخل الجنة، وإذا قالها في أذكار المساء ومات من ليلته دخل الجنة. الذكر الثاني من أذكار الصباح الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك ذكر رواية أخرى لنفس هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يعني رواية عن حذيفة ورواية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا الإمام البخاري رحمه الله عد هذه الصيغة من أذكار الصباح، عدها من أذكار الصباح. و المشهور أن هذه الصيغة تكون أذكار الاستيقاظ من النوم، أن أذكار الاستيقاظ من النوم غير أذكار الصباح، لكن البخاري رحمه الله جمع بينها باعتبار أن الاستيقاظ من النوم هو جزء من الصباح. لكن المشهور يعني عند العلماء التفريق بين هذين النوعين من الأذكار، هناك نوع اللي هو الأذكار التي تقال عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة، ثم بعد ذلك بعدما يفرغ من صلاة الفجر وينتهي من صلاة الفجر ومن أذكار ما بعد الصلاة، بعد ذلك يبدأ في أذكار الصباح الأخرى. الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث، هناك أحاديث أخرى غير التي ذكرها في أذكار الصباح، منها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت، وفي رواية أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار. وهذا يستفاد منه أنه إن قالها أربع مرات يعتق كله إن شاء الله من النار بإذن الله تعالى. وهنا يعني من الأشياء يعني الطيبة أن يتعرف المسلم على فضائل أذكار الصباح والمساء، يعني دائما كل ذكر من هذه الأذكار وعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بثواب معين، لكن للأسف يعني من الأشياء يعني غير الجيدة، يعني أكثر النشرات أو الكتب المختصرة يعني في أذكار الصباح والمساء أو كذا يذكرون الدعاء فقط بدون الثواب المترتب عليه، يعني لكن فيفوت المسلم خير كثير يعني من العلم يعني بالثواب الموعود به على هذا الذكر. فالعلم بالثواب والأجر المترتب على الذكر يجعل المسلم أكثر محافظة عليه وعناية به واهتماما به عندما تعرف يعني ثواب هذا الذكر وثواب هذا الذكر، فتكون حريصا على يعني جمع هذه الفضائل كلها قدر الإمكان. طيب قال الحديث رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. حديث آخر قال وحديث أبي سلام عمن أو أبي سلام عمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، أخرجه أبو داود وسنده قوي. فهذا أيضا من الأذكار العظيمة أن يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمن قال ذلك كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. حديث آخر حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فهذا أيضا ذكر عظيم أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فإذا قال المسلم فقد أدى شكر يومه، يعني هذا الذكر بإذن الله تعالى يعني يؤدي به المسلم شكر النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها خلال اليوم، ثم يقولها يعني في يعني خلال اليوم وخلال الليلة في أذكار الصباح وفي أذكار المساء يشكر المسلم نعم الله عليه خلال اليوم وخلال الليل. حديث آخر قال وحديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها بهذا الذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أخرجه النسائي والبزار. فهذه بعض أذكار الصباح والمساء، وهناك أذكار أخرى كثيرة يمكن الرجوع إليها في الكتب التي اعتنت بالأذكار الصحيحة مثل كتاب صحيح الكلم الطيب وكذلك كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة والكتاب المشتهر يعني للشيخ حسن المسلم للشيخ القحطاني، فهذا أيضا من الكتب يعني الجيدة النافعة التي يعني جعل الله تعالى فيها بركة وخير وانتشرت وانتفع الناس بها. فيرجع المسلم لهذه الكتب ويقرأ ما فيها من الأذكار، لكن كما ذكرنا يعني كل هذه الكتب ليس فيها حصر للأذكار الثابتة، يعني كلما بحث في كتب السنة تطلع على العديد من الأذكار التي يعني لا يريدها أصحاب هذه الكتب المختصرة وفيها فضائل عظيمة. فيحسن يعني أيضا أن تقتني يعني أكثر من كتاب وتأخذ من هذا يعني الأذكار التي ليست في الكتاب الآخر. وهذا نعم. نعم، بالنسبة لأدعية الصباح والمساء، يعني في أذكار الصباح يقول أصبح، إذا دعا بها في المساء يستبدل كلمة أصبح بكلمة أمسى، يعني هذا الدعاء يقول في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه، فإذا قالها في المساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك إلى آخره. الباب الذي بعده، قال باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحديث آخر قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. ثم الحديث الأخير هو حديث التشهد مر بنا من قبل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء ثم يتخير من الثناء ما شاء. طيب، هنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول طبعا عنوان الباب الدعاء في الصلاة، الأدعية التي يدعى بها في الصلاة، فذكر فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومر بنا أيضا من قبل أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أو وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا قال اغفر لي وارحمني، ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى باسم الغفور الرحيم. الغفور يناسب قوله اغفر لي، والرحيم يناسب قوله ارحمني. هنا يقول قال الطبري في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب، لأن الصديق من أكبر أهل الإيمان، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، بعد الأنبياء ليس هناك أحد أكمل إيمانا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولو وضع إيمان الناس خلى الأنبياء في كفة وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإذا كان أبو بكر الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا فكيف حال يعني غيره من الناس؟ فإذا كما يقول الإمام الطبري رحمه الله يعني هذا يبين أن اسم الإيمان ليس معناه أن الإنسان يكون معصوما من الخطأ، يمكن أن يخطئ الإنسان، ولكن ما دام يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم ويرجع إلى الله ويبدل الحسنة السيئة بحسنة فإن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان ويعني لا ينقصه من الفضل والأجر إن شاء الله. قال: وقال الكرماني: هذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام، فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، ففي الأول طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. يعني هذا الدعاء من جوامع الأدعية، لأنه طلب من الله تعالى أمرين: مغفرة الذنوب والرحمة. ومغفرة الذنوب معناها الزحزحة عن النار والوقاية من السيئات، والرحمة يعني معناها طلب دخول الجنة والحصول على الخير. قال: وقال ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله: ما ملخصه في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على غيره. يعني من فوائد هذا الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة، لأنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فهذا معناه أن الدعاء في الصلاة مشروع. وفضل الدعاء المذكور على غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الدعاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا فيه أن هذا دعاء يعني فاضل، واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليدعو به في الصلاة. وطلب التعليم من الأعلى، وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع. يعني أبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى منه، يعني أكثر منه علما وفضلا، فطلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به الصلاة. يقول: رغم أن أبا بكر رضي الله عنه بالتأكيد كان يعلم بعض أدعية الصلاة، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، هل معنى هذا أن أبا بكر كان ما يعرف أي دعاء يدعو به في الصلاة؟ كان يعرف بعض أدعية الصلاة، ولكن يريد الاستزادة، وأن يختار له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعاء يكون باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكثر منه ويواظب عليه. ففيه أن الإنسان يعني حتى لو كان يعلم مثلا معلومة ما، لا مانع أن يطلب مثلا ممن هو أعلم منه أن يزيده علما بهذا الشيء الذي هو يعلمه من قبل. قال: وخص الدعاء بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا يفيد يعني أنه في اختيار يعني بعض العلماء أن هذا الدعاء يدعى به في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد موضعا، يعني قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فهنا يقول يعني يدعو به في السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن قال يعني الأشهر والذي عليه الأكثر أن هذا الدعاء من ضمن الأدعية التي يدعى بها قبل السلام، قبل السلام. وذلك نفس الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من قبل في الأدعية التي يدعى بها قبل السلام. ولا بأس يعني على كل حال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في الصلاة، فيدعو به في أي وقت في الصلاة لا بأس. قال: وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله، يعني في أمور العبادة يبحث عن أفضل دعاء فيدعو به، مثلا أكمل صفة للصلاة فيحافظ عليها، أفضل طريقة لكل يعني عبادة من العبادات. ينبغي في أمور العبادات أن الإنسان يعني يبحث عن الأكمل والأحسن، ويعني يتنافس يعني مع الآخرين في أن يأتي بالعبادة على أكمل وجه وأفضل طريقة. يعني الناس في أمور الدنيا يحرص على أن يكون كل شيء على أكمل ما يستطيع، يعني مثلا في أمر السيارة ولا كذا، ولا الملابس ولا الأكل ولا غيره من أمور الدنيا وكذا، تجد يعني الإنسان يحاول يعني يكملها قدر المستطاع، ويعني يأتي بأفضل مثلا ثياب يعني وأفضل كذا. فيقول في أمر العبادة هي أولى من المسلم يعني يحاول أن تكون صلاته يعني أفضل صلاة، وصيامه أحسن صيام، وتلاوته للقرآن على أفضل كيفية وأكمل طريقة وهكذا. قال: وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا، يعني لأنه لما طلب دعاء يدعو به في الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيه طلب المغفرة وطلب الرحمة، فكله دعاء فيه يعني طلبات يعني أخروية، ما أرشده مثلا إلى دعاء يدعو به الأشياء يعني دنيوية، مع أن الدعاء طلب أشياء يعني دنيوية جائز في الصلاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له يعني الأفضل والأهم والأحسن. طيب الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يعني أثر عن عائشة رضي الله عنها في الآية الكريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت في الدعاء، أنزلت في الدعاء. فيستفاد منه أن الداعي لا يجهر ولا يخافت، فيسمع نفسه ولا يسمع غيره، أن هذه يعني أكمل صفة في الدعاء، أن الإنسان لا يجهر يعني جهرا كبيرا بحيث يشوش على الآخرين، وفي نفس الوقت لا يخفض يعني جدا بحيث يعني يهمس به ولا يسمع نفسه، ولكن بين ذلك. فعائشة رضي الله عنها تقول هذه الآية في الدعاء: ولا تجهر بصلاتك، يعني ولا تجهر بدعائك. وقيل للدعاء صلاة لأنها لا تكون إلا بدعاء، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله. ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، فالدعاء هو جزء من الصلاة فسمي الدعاء صلاة. الحديث الأخير هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة، يعني إذا جلسنا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا للتشهد قبل أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفة التشهد، فكانوا يقولون: السلام على الله، السلام على فلان. وجاء في الرواية الأخرى أنهم كانوا يقولون: السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، فيسلمون على الله تعالى وعلى ملائكته ويصرحون بأسماء الملائكة ملكا ملكا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام. يعني لا تقولوا السلام على الله، يعني لا تسلموا على الله، ولكن الله تعالى هو السلام. يعني فالعبد لا يسلم على الله، ولكن الله تعالى هو السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال هذا أصاب كل عبد صالح لله تعالى في السماء أو في الأرض من الملائكة أو الأنبياء الذين في السماوات أو في الأرض من صالح الإنس وصالح الجن، كل عبد صالح لله سواء في السماء أو في الأرض فإنه يشمله هذا. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى عبارة جامعة بدلا من عبارات يعني غير جامعة يسلمون فيها على بعض الملائكة أو بعض الأنبياء أو بعض الصالحين، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني صيغة يكون فيها السلام على جميع الصالحين في السماء وفي الأرض. بعد: وعلى عباد الله الصالحين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. وفي الرواية الأخرى: ثم يتخير من المسألة ما شاء. أو في رواية أخرى أيضا: ثم لينظر أي الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. فإذا هذا يفيد أنه من المواضع التي يشرع فيها أن يدعو المسلم بما شاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام يدعو المسلم بما شاء. وهذا يفيد أنه يجوز أن يدعو بأي شيء سواء من مطالب الآخرة أو مطالب الدنيا، أي شيء يعني يريده سواء من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا يدعو به في هذا الموضع قبل أن يسلم. فهنا: ثم يتخير من الثناء ما شاء. قال: المراد بالثناء الدعاء، المراد بالثناء هنا الدعاء، يعني توفيقا بين الروايات، لأنه جاء في رواية تقدمت من قبل، فليتخير من الدعاء ما شاء. طيب، هنا يقول الشارح رحمه الله عن المواطن التي يدعى فيها في الصلاة، ما هي المواضع التي يستحب أن يدعو فيها المصلي في أثناء الصلاة؟ قال: محصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة 6 مواطن. حافظ ابن حجر يقول: محصل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المواطن التي كان يدعو فيها في الصلاة 6 مواطن، وهذه مهمة يعني أن نحفظها. الأول: عقب تكبيرة الإحرام، أول موضع للدعاء في الصلاة عقب تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ثم يدعو، يدعو بماذا؟ بدعاء الاستفتاح. قال: ففيه حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا إلى آخر الحديث، وغير ذلك من صيغ أدعية الاستفتاح. فهذا أول موطن، هو بعد تكبيرة الإحرام يشرع الدعاء ويدعو في هذه الحالة بأدعية الاستفتاح. قال الثاني: الموضع الثاني في الاعتدال، الاعتدال اللي هو قال: ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله من شيء بعد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. الاعتدال اللي هو الرفع من الركوع، يعني الاعتدال مقصود به اللي هو الرفع من الركوع بعد أن يرفع من الركوع، والقيام الذي بعد الركوع، الاعتدال هو القيام الذي بعد الركوع. فهذا يشرع فيه عدة أدعية أيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، والقيام الثاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واضح؟ ثم يقول بعد أن يقول وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. وهناك يعني عدة أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع في القيام الذي بعد الركوع. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيل الرفع الذي بعد الركوع ويكرر فيه، يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عدة سور وقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فجعل يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، حتى صار اعتداله بعد الركوع قريبا من قيامه الأول. وكذلك يعني مما يقال أيضا: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو لك الحمد كما يحب ربنا ويرضى، إلى غير ذلك. قال الموضع الثالث في الركوع، وهنا يعني مش مرتبها شوية يعني جايب الاعتدال قبل الركوع. الموضع الثالث في الركوع: وفيه حديث عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أخرجاه يعني الصحيح. فإذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وكان يسأل الله تعالى المغفرة في ركوعه. الموضع الرابع في السجود، وهو أكثر ما كان يدعو فيه، وقد أمر به فيه، فقال يعني: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود. الموضع الخامس بين السجدتين، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، يقول اللهم اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي، وكان يقول أيضا رب اغفر لي واهدني واجبرني وعافني وارزقني، فكان يدعو بهذه الأدعية بين السجدتين. السادس في التشهد، وسيأتي الموضع السادس اللي هو في التشهد وبعد التشهد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التشهد هو نفسه دعاء وبعده يشرع للمسلم أن يدعو بما شاء بعد أن يتعوذ من أربع، ليقول الله من أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم يدعو بما شاء ويتخير من المسألة ما شاء. فهذه ستة مواضع. مرة ثانية نعدها، اللي هي الاستفتاح وفي الركوع والقيام بعد الركوع والسجود وبين السجدتين والتشهد وما بعد التشهد إلى أن يسلم. فهذه ستة مواضع. هناك موضع سابع لكنه خاص ببعض الصلوات يعني دون بعض، وهو في القنوت. قال وكان أيضا يدعو في القنوت، في دعاء القنوت يعني في الاعتدال بعد الركوع في الركعة الأخيرة خاصة، كان إذا قنت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل وفي الوتر، كان يقنت في النوازل وفي الوتر فيدعو في دعاء القنوت. قال وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. هذا موضع آخر أيضا اللي هو في القيام الأول في أثناء قراءة القرآن، يعني نفس القيام الأول يمكن أن يضاف يعني إلى دعاء الاستفتاح، ثم أثناء القراءة في القيام الأول إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وهذا اختلف فيه العلماء هل هو في الفريضة والنافلة أو في النافلة فقط. بعض العلماء قال في النافلة فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في قيام الليل إذا صلى وحده في قيام الليل أو كذا، أو ما كان يفعله في الفرائض. والفريق الآخر قال هذا جائز في كل وقت، يعني في الفريضة وفي النافلة. نعم هذا للإمام وللمأموم أيضا. المأموم يعني حتى ولو لم يدعو الإمام يمكن المأموم إذا سمع الإمام يقرأ بآية فيها رحمة أن يسأل الله تعالى، آية فيها ذكر الجنة يسأل الله تعالى، آية فيها ذكر النار يقول أعوذ بالله أو يتعوذ بالله من النار، أو فيها ذكر عذاب الكافرين أو ثواب المؤمنين أو كذا، فإذا شيء فيه ثواب أو رحمة أو كذا فيسأل الله تعالى، وإذا شيء فيه عذاب أو عقوبة أو كذا يتعوذ بالله. فهذه أدعية الصلاة. والباب الذي بعده الدعاء بعد الصلاة، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟ في تفضل سؤال عند دخول الخلاء أو كذا. نعم بارك الله فيك. هل تشرع التسمية إذا الإنسان يعني تجرد من ثيابه لغير دخول الخلاء، لغير دخول الخلاء يعني مثلا يغير ملابسه أو أي سبب أو كذا، فهل يشرع أن يقول بسم الله؟ الجواب نعم، لأنه يعني يستفاد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، وفي بعض الروايات ليس فيها هذا القيد وإذا دخل أحدهم الخلاء. والعلماء قالوا أيضا حتى من جهة التعليل، يعني جاء من جهة الرواية ومن جهة التعليل أيضا، التعليل أن البسملة تكون سترا بين أعين الجن وعورات بني آدم، فمعناه أن الإنسان إذا قال بسم الله فإن الجن لا يستطيعون النظر إلى عورته، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الجن قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان، لكن إذا قال بسم الله فإن هذا يكون حجابا وسترا يمنع الشيطان من رؤيته. السؤال الآخر. طيب أخوانا في بوسطن عندكم سؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أركز سؤال واحد، هل من السنة رفع اليدين عند الدعاء بعد القيام من الركوع؟
هل من السنة رفع اليدين في الدعاء الذي بعد الركوع؟ إذا كان القصد يعني دعاء القنوت فنعم من السنة رفع اليدين في دعاء القنوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنت رفع يديه ودعا ويجهر بالدعاء، والصحابة رضي الله عنهم يؤمنون ويجهرون بالتأمين، وكذلك في صلاة التراويح لما كان الصحابة يصلون التراويح في عهد عمر رضي الله عنه، كان الإمام أبي بن كعب أو تميم الداري أو معاذ القاري أو غيرهم من الأئمة الذين كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله عنه، كان الإمام يرفع يديه ويدعو ويؤمنون خلفه، وجاء هذا بأسانيد يعني صحيحة ثابتة، وكانوا يجهرون بالتأمين. حتى جاء في الأثر يعني عن معاذ القاري أحد الأئمة القراء الذين كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله عنه بالصحابة وكذا، أنه صلى بهم يوما يعني فقنت في التراويح، فبعد أن سلم يعني قال يا قوم يعني ما لكم لا تعقلون، إني قلت في دعائي اللهم قحط المطر فقلتم آمين. يعني لا يزال يعني يصف الحال يعني وكذا، ولسه يعني ما دخل في الدعاء قال آمين كله يعني، فقال يعني تدبروا يعني قبل أن تقولوا آمين، يعني انتظروا يعني حتى يأتي الجملة التي فيها السؤال أو الطلب أو كذا يعني. فالقصد أن الصحابة كانوا يعني يدعون ويؤمنون على يجهرون بالتأمين في دعائكم ويرفعون الأيدي يعني كانوا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الصلاة العادية إذا كان هذا القصد فهذا خطأ يعني ليس المواظب على أنا كنت في القنوت، يعني إذا كان القصد في القنوت فهو السنة، أما في غير القنوت فليس السنة يعني، إلا إذا كان يعني مثلا شيئا نادرا أو عابرا. يعني حصل مرة في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن يعني أنه دعا يعني في الصلاة ورفع يديه ودعا، كان في أثناء القراءة يعني كان في أثناء القراءة وحضر يعني دعاء، فرفع يديه ودعا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. إذا كان يعني شيئا عابرا مثلا هو يقرأ أثناء قراءة القرآن مثلا حضره دعاء وكذا توقف عن القراءة ودعا مثلا دعاء ورفع يديه، بس ما كان هذا عادة يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وإنما فعله أبو بكر بعد مرة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعني شيئا عابرا لا بأس، لكن ليس من السنة يعني رفع اليدين إلا في دعاء القنوت يعني. بارك الله.